إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأيام المباركة من شهر شعبان ونحن نستقبل شهر رمضان، علينا أن نستعد لهذه الأيام الطيبة ولهذا الموسم المبارك، موسم له شأن عند الله سبحانه وتعالى، أيام عطايا وبركات ولفحات ورحمات يخسر فيها من فاته هذه الرحمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم تغفر له ذنوبه. فإن من عاش هذه الأيام ثم هو لم ينهل من رحمات الله، ثم هو لم يمتلئ من بركات الله سبحانه وتعالى، فإنه خسران. وكلنا يعلم أن الحياة مدارها على الفلاح والخسارة، يتفلح يتخسر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ذكر الله سبحانه وتعالى عن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: أولئك هم المفلحون. وذكر الله سبحانه وتعالى عن أهل الكفر والفجور أنهم في خسران مبين. وهكذا دائما الحياة، إما نجاح وإما خسران. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فاته رمضان فإنه سيخسر. ولكي ننجح ونفوز برمضان نحتاج أن نفكر ونستعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، ونادى المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصد. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبل على الجنة وأن نفر من النار، ووضح لنا أن في رمضان أبواب الجنة مفتوحة. ولكن هل نحن أهل لدخول الجنة؟ يعني إذا كان الباب مفتوح، باب التقديم مفتوح، باب الدخول مفتوح، ادخل، كيف تدخل؟ روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلموا محتاجين نقف، لما ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول اعلموا محتاجين نقف. الأمر ده أمر العلم بشيء معين، هذا يقينا مهم، هو أهم من كثير من العلوم التي تتعلمها في حياتك. لما يقول واعلموا أقف، قال: واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. بيقول لهم ما فيش حد العمل بتاعه هو اللي دخل الجنة. قالوا: ولا أنت، يعني طب احنا اعمالنا قصيرة مش هتدخلنا الجنة، لكن انت اعمالك عظيمة، انت اللي نشرت الدين واقمت الدين وعلمت الناس من الجهالة واخرجت الناس من الظلام، ظلام الشرك والفسوق والضياع والبعد عن الله، انت اللي اضاءت البشرية. قالوا ولا انت يا رسول الله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحط قاعدة، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. قال لهم اننا سندخل الجنة برحمة الله. الاعمال اسباب لكن الدخول برحمة الله سبحانه وتعالى. وقال واعلموا ان احب العمل الى الله ادومه وان قل. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضح لأصحابه أن الرحمات تنزل، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معالجة النفوس وتبيين سنن الله في المعاملة. طيب الرحمة نزلة والبركات نزلة، هناخد بقى في شوال ونطلع نجي على الجنة. فتفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا وأبشروا. المطلوب من الإنسان أنه يكون مجن، أنه يكون فاهم نفسه. أمرنا بالعبادة وأصحاب العبادة يسبقون السابقون السابقون أولئك المقربون. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر قال لا شيء. إذا يعني أنا مطالب أن أنا أكثر من الصيام؟ آه. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل كله قال لا شيء. يعني إيه؟ لما جاء مجموعة من الناس وقالوا وكأنهم تقالوا استألوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أما نحن أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فأقوم ولا أركض، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأركض وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنته فليس مني. هنا ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالعبادة، لكن العبادات متنوعة، والإنسان إذا فصل لعبادة واحدة ثم عاش لها وحدها في هذه العبادة ثم تجاوز فيها حد الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هنا العبادة دي محمودة ولا مسمومة؟ كل عبادة يقينا فيها خير، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا لا لا، هذه لن تحقق العبودية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. يعني لو واحد صام السنة كلها هذا لا شيء له. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى مراده من الناس أن تنصلح، وصلاح حياة الناس بعبادة ربها. والنموذج الأمثل للعبودية هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكل خير في اتباع الوحي، وكل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي، في تطبيقه، في فهمه، في تبليغه، في تعليمه، في الاستمرار عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سددوا وقاربوا. يعني انت محتاج تجيب اهداف جنب بعض، ففي هدف فات منك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اللي فات قرب منه، حاول تضرب بالسهم برضه، ما تفوتوش، ما تضحيش بيه، ما تسيبوش، لا تتركه. طب اعمل ايه؟ قارب. يعني اللي ما يجيش في نص السهم، اللي ما يجيش في نص الهدف يجي جنبه. سدد وقارب، يعني الحاجة اللي ما تعرفش تعملها كاملة اعملها قدر استطاعتك. وابشروا برحمة الله سبحانه وتعالى، وابشروا بقبول الله سبحانه وتعالى لمن اجتهد في الطاعة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذه التعاليم وهذه القيم العظيمة؟ لأن ممكن واحد ببساطة لما يسمع عن القيام أو الصيام زي ما الصحابة قالوا كده يقول خلاص أنا هعيش عمري ده فقط، وينسى أنه مأمور بعبوديات أخرى، مأمور أن هو يأكل من حلال، مأمور أن هو يبر الوالدين، مأمور أن هو يعول أبناءه، مأمور أن هو يحسن إلى جيرانه، مأمور أن هو يصل أرحامه. لو عمل ده مش هيعمل ده، يقول لك أصلا صايم، وما إني صايم مش قادر يعمل حاجة تانية، أصلا عندي عبادات تمنعني. وعلى الصعيد الآخر هناك من يتحجج بأن هناك مسؤوليات، يقول لك أنت أصلا ما نعرفش نصوم، ما نقدرش نصوم، ليه أصلا ما نعرفش مسؤولياتنا قد إيه، ما نعرفش إحنا نقعد في المسجد نصلي ما نقدرش، ليه ما تعرفش إحنا احتياجاتنا قد إيه، وكلها واجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. إن العمل أنت مأمور به، لكنك ترجو الناتج من الله سبحانه وتعالى كعادة الأسباب، إن كل الأسباب أنت بتاخد بيها وبتطلب الناتج من الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأبواب، هذا باب في الجنة مخصوص، باب في الجنة مخصوص لمن يفعل هذا، اللي هو بيعمل ايه، اللي هو بيتوكل على الله، باب للمتوكلين، في باب للصلاة، وفي باب للصدقة الزكاة، وفي باب للصيام باب الريان، وفي باب للجهاد لمن جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وهناك باب للمتوكلين، المتوكلين الذين يأخذون بالأسباب ويعتمدون بقلوبهم على الله، يعني بيأخذ بالسبب ويقول يا رب، ويعلم أن السبب ما هو إلا سبب، لكن السبب يحتاج إلى سبب، ويحتاج إلى طريق، ويحتاج إلى أن يدفع الممانع. كل سبب له سبب تاني جاي في وشه، فعشان السبب يجيب نتيجة لازم اللي جاي في وشه يكون مش موجود، وعشان هو يمشي محتاج أسباب أخرى معه، فيأخذ بالأسباب ويعتمد بقلبه على الله. وهكذا في الحياة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم أصحابه كيف يعبدون. قال سددوا وقاربوا وأبشروا، ثم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل الاستمرار، الاستمرار هو أحب الأعمال إلى الله. محتاجين نستمر، محتاجين نكمل. أن الحياة بدأت وأنت تسمع الوليد عندما يولد يؤذنون في أذنه اليمنى لا إله إلا الله، وهو يحتاج أن يحافظ على هذه الكلمة إلى أن يموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يستمر على لا إله إلا الله في ظروف صعبة، في متغيرات الحياة التي لا تنتهي، في أوقات الشدة وأوقات اللين، في أوقات الغضب والحزن والتعب، في أوقات الرخاء مع فلوس، وفي أوقات الفقر والاحتياج، أنك تحافظ على دينك. يقول الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أنه استطاع أن يستمر على قلب سليم. كيف يستمر على قلب سليم في وسط هذه الفتن الشديدة؟ ازاي هيحافظ على لا إله إلا الله طول عمره؟ ازاي
ويحافظ على القلب السليم من الشحناء والبغضاء والغل والنفاق والكفر. ازاي؟ كيف يستمر على قلب سليم بالتوحيد، سليم بالسماحة، سليم بالإيمان، صحيح محافظ على الصحة، بس المرة دي مش صحة بدنه إنما صحة قلبه، أن يرى القلب بنور الله، أن يرى الحق حق ويرى الباطل باطل، أنه يجتهد ويبذل فيما ينفع ويعرض ويتغافل عما لا ينفع. قلب سليم، كيف هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظرنا إلى أن احنا محتاجين نفكر في الاستمرار، ان رمضان مش فرصة ان انا اسخن واعمل عبادة لمدة يومين ثلاثة او اسبوع، انما رمضان بداية الانطلاق، وعشان انطلق محتاج ان انا اعرف يعني الاستمرار. لكل جديد لذة، دي معروفة مشاهدة، الراجل بياكل اكله لما يكون فيه اكل جديد يبقى له لذه، لما يجي له هدوم جديده يبقى فيه لذه، لما يدخل في اي تجربه جديده بيبقى لها لذه. الراجل بيشعر باللذه مع كل جديد. وهناك من يدخل الى الدين والى الطاعه على هذه اللذه، واللذه في الدين محتاجه كيفيه، والكلفية بتروح في زحمة الحياة. يعني انت عشان كل صلاة يكون لها معنى جديد محتاج انك تكون كل صلاة لها تركيز، عشان كل صيام يكون له معنى جديد محتاج انك تكون كل صيام مركز فيه. ولذات العبادة لا تنتهي، في كل سجدة لك فيها لذة ان اردت، لكن في زحمة الحياة تتحول العبادات الى عادات وإلى واجبات ومسؤوليات. أنا علي واجب أصلي الظهر، أنا علي مسؤولية أصلي العصر، أنا علي مسؤولية أن أنا أصوم، فتتحول العبادة إلى عادة. وإذا تحولت العبادة إلى عادة فقدت هذه اللذة، ومع فقدان اللذة يسهل الترك، فيبحث الإنسان عن لذة جديدة، فبيتعامل مع الدين على ان هو مرحلة واحدة، كتلة واحدة، بيتعامل مع رمضان على انه وحدة واحدة، لو ضاع منه فرد يضيع رمضان كله ويقول لك نبدأ ان شاء الله رمضان الجاي. هو لا يفهم نفسه. القاعدة بتقول ان كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فلابد أن تعرف أنك بني آدم، وبنو آدم يخطئون، وما إن إحنا بنخطأ إذن علينا أن نرجع ونضع لأنفسنا سياسة في الرجوع من الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يستمروا. كم من رجل كان مصليا ثم ترك، وكان صائما ثم ترك، وكان تلاء للقرآن ثم ترك، وكان داعيا ثم ترك. في الأول بيترك لشيء مهم، ثم بعد ذلك يترك دائما. ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستمرار من أهم العبادات، فإذا أردنا أن ندخل رمضان لنحظى بأعلى الرحمات فلنبحث عن أعلى العبادات. ابحث عن الأحب وسدد وقارب. وهذا يحتاج إلى قاعدة ثانية، أنه ينبغي أن يكون لنا في هذه الحياة ثوابت في العلاقة مع الله. نحتاج أن نهتم بعلاقتنا بربنا. لما واحد بيحب واحدة في الحلال زوجته بيهتم بالعلاقة، لما واحد بيكون ناجح وبيترقى بيقول لك ده بيعرف يتعامل مع الناس، بيهتم بالعلاقات حتى يتقدم في مشوار حياته العملية. نحتاج أن نهتم بعلاقة هي أهم علاقة، علاقة العبد مع ربه. محتاجين نهتم بعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، محتاجين نركز في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، محتاجين نعرف ايه الثابت اللي بيني وبين الله. حتى اذا جاءت فتن كثيرة او امتحانات كثيرة او تعارض علاقات متفاوتة، هختار العلاقة الاهم. هقول انا لا، انا ما عنديش مشكلة، انا اضحي بالعلاقة دي خالص، واضحي بالعمل ده خالص، واضحي بالمال ده كله، لان انا عندي علاقة اهم. والله خير وابقى. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله كفى، وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى، ثم ما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مغفرة وراء مغفرة. للصائم دعوة لا ترد، للصائم عند فطره دعوة لا ترد. الله يصلي على المتسحرين. الصيام لا عدل له، يدخل الصائمون من باب الريان. فضائل كثيرة جدا في شهر رمضان، مضاعفة الحسنات كثيرة جدا في شهر رمضان. هذا يحتاج منا إلى استعداد، إلى تمهيد القلوب، إلى أنك أنت تفكر وتسخن، لأن القلوب بتفصل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. بيقول الناس أهل الديانة المؤمنين بالله واليوم الآخر ما بيستأذنوش في الطاعة، هو لما بيعلم الطاعة بيجري عليها، بيبذل من وقته وماله حتى لو كان في ذلك مشقة، ما دام هذا أمر الله سبحانه وتعالى، هو مصدق أمر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ننتقل من طاعة لطاعة، وكيف نتعامل مع نفس خطاء، كثيرة الخطأ، كثيرة الضعف، كثيرة الزلل، ويوضح لنا الهدف، أن الهدف أن تستمر على الطاعة حتى لو قلت، يعني لو طاعة مستمرة قليلة أفضل من طاعة كبيرة منقطعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا ذهرا أبقى ولا سفرا قطع. واحد معاه دابة وفضل يجري بالدابة والدابة ضعيفة، فالدابة ماتت منه في نص السفر، فلا حافظ على الظهر ولا وصل لبغيته. إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا سفرا قطع. القصد القصد، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، يعني ركز كيف تسدد وتقارب، كيف تعالج في نفسك الملل، ازاي ان انا ما بقاش ملول في العبادة، ازاي استمر في العبادة، ازاي استمر في طاعة لله سبحانه وتعالى، ايا كانت هذه الطاعة بينك وبين ربنا، طاعة دعوة اللي تقدر عليه، صدقة، ازاي تستمر فيها. والملل يصيبك، واللذة احيانا تذهب، والمشقة احيانا تكبر، احيانا بفي مشقة في العبادة، فيقول ايه مش لازم بقى، خالدين اجلها. كيف نتخلص من المثالية في العبادات، اللي هو بيبني على ان هو انسان ما بيغلطش، وان حياته كلها لازم تكون كويسه جدا. فتلاقيه لما يجي اقرب من ربنا يقول لك لا 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 ما ينفعش ابقى بصلي ومش عارف ما اخدش بصري. الحل ايه؟ الحل انك تترك النظر الحرام. طب انا مش قادر، ما عنديش الان قوة على ذلك، فالحل ان انا اترك الصلاة. طبعا هذا حل مريض، هذا حل قاصر، هذا حل ضعيف. ان يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سدد وقارب، جاهد، حاول، اصبر على الطاعة، لا تترك الطاعة. ونحن مقبلون على رمضان، على رمضان نحتاج ان نستعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد لرمضان بشعبان، في شعبان كان يكثر من الصيام، في شعبان يكثر من الصيام، حتى انه يعني ام المؤمنين عائشة تقول كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليلا. تقول انما اصلا كان بيكتل من صيام شعبان. في هذا اسباب كثيرة، لكن من المشاهد الواضح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا غير رمضان بهذه الكثرة مثل ما كان يصوم في شعبان. يعني هو صلى الله عليه وسلم قال احب الشهور صيام الى الله المحرم، لكنه كان يكثر من الصيام في شعبان. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هذا شهر ترفع فيه الاعمال الى الله. رمضان بداية السنة، وشعبان نهاية السنة، فترفع اعمال السنة في شعبان، وتستقبل السنة الجديدة برمضان. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عبادته في رمضان عبادة واحدة؟ كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان متفاوتة. فكان صلى الله عليه وسلم يراجع القرآن في رمضان، كان يأتيه جبريل يعارضه القرآن، يعني يسمع له ويسمعه البعض، أو يدارسه القرآن، يعني يتدرس القرآن. وكلكم يعلم أن القرآن نزل منجما متدرجا، يعني أول سنة كان نزل مجموعة سور، وتاني سنة نزل مجموعة سور أخرى، وتالت سنة كان مجموعة سور أخرى، ورابع سنة كان مجموعة سور أخرى، حتى انتهى القرآن 114 سورة بعد 23 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات. وكان يأتيه جبريل في رمضان يراجع معه القرآن الذي نزل، ويدارس معه القرآن الذي نزل، وذلك في كل ليلة، حتى كان العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي مش بيعرف يقرأ يتعلم يقرأ. ليه يتعلم يقرأ؟ عشان يقرأ القرآن. واللي بيعرف يقرأ محتاج يبدأ عادة انه يقرأ القرآن بالليل. واللي عنده ضعف في نفسه يبحث عن صحبة وبيئة تساعده. النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع هذا المجلس حتى مات. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، وتقول أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، وما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رمضان إلا واعتكف فيه. هذا على غالب حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة بدر في رمضان، وما اعتكفش في السنة اللي كان فيها غزوة بدر، وفتح مكة في رمضان وما اعتكفش في السنة اللي فتح فيها مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في العبادات. ومرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا معه، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم انهم هناك بينهم غيرة، ففض النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، لغاه، لان هناك مصلحة اعظم. ثم قضاه بعد ذلك في شوال. واصلا رمضان فرض في 9 سنين، سنة 2، يعني في 3 سنين ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نوع في العبادات فيها في شهر رمضان. منها عبادات عظيمة زي الجهاد في سبيل الله وهو صائم. فواحد يقول أصلا لما بصوم بتعب ما بقدرش أنزل الشغل، من الآن اتمرن وانت في شعبان انك تنزل الشغل. أصلا لما بصوم ما بعرف اتعامل مع الناس بيبقى خول ايديا، من الآن درب نفسك وانت في شعبان انك تبقى صاحب اخلاق وانت صايم، وان ما يتضغطش عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث، يعني ما يقولش الفاظ قبيحة، لا يكن صوم احدكم كيوم فطره. هو الطبيعي ان هو ما يرفث الالفاظ القبيحة، الالفاظ اللي كناية عن الجماع، الموضوعات القبيحة والالفاظ القبيحة. قال اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب، ما يعليش صوته، ما يبقاش يوم الصيام زعيق وشتيمة وخناقات. واذا جاءه احد او سابه احد، اذا سابه احد او قاتله احد فليقل انا تركت لله، فليقل اني صائم. يقول له انا جاي انا بتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالترك، انا تركت الطعام والشراب اللي هم قوام النفس اللي هو الحياة لا تقوم الا عليها، وتركت اعظم لذة الجماع الحلال الصيام ترك الطعام والشراب والشهوة. قال فليقل اني صائم، اي اني تركت هذه الاشياء، تركت لذتي وحاجتي لربي امتثالا لامر ربي. ان احنا محتاجين واحنا في شعبان نتجهز لرمضان، بقي على رمضان اسبوعين، اللي عنده صعوبة في الصيام، اللي عنده صعوبة في ترتيب النوم، اللي عنده صعوبة في معالجة الناس ومعاملة الناس، اللي عنده صعوبة في نفسه، عليه ان يبدأ من الان، لان انت مش هتبدأ وتلاقي نفسك كويسة بسهولة، هتبدأ وتجد نفسك بتقوم وتقع. استمر، هتجد نفسك عندها ضعف، كمل وقوي الضعف. هتجد نفسك عملت حاجة صح وحاجة تانية غلط، صلح الغلط واستمر على الصح. لما نذر يوما رجل ان يقف في الشمس ولا يستظل، واحد قرر ان هو يعمل ايه، يقف في الشمس ولا يستظل وان يصوم، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي هذا، هو الرجل ده عامل كده ليه؟ فقالوا الرجل ده قرر ان هو يعبد ربنا كده، انت بتعبد ربنا كده ليه؟ هو قرر ان هو يعبد ربنا على اعتبار ان هو لما يقف كتير هياخد ثواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه ان يدخل وان يستظل وان يتم صومه. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، ورد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل الذي فعله الرجل من قبل نفسه، قال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. أنت تعذب نفسك ليه؟ أعبد ربنا سبحانه وتعالى كما أمرك الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نمرن أنفسنا على تعدد العبادات، تنوع العبادات، علينا أن نمرن أنفسنا على واقعية الحياة، علينا أن نمرن أنفسنا على أن كل بني آدم خطاء، وأن الإنسان بدل أن يتصور تصور أنه لن يخطئ إنما عليه أن يتصور تصور كيف يتعامل إذا أخطأ، كيف يتعامل إذا ضاعت منه عبادة، كيف يتعامل إذا ارتكب معصية، كيف يتوب وكيف يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإني داعي فمنه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.